بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي فتاوى المرأة. هذا البرنامج الذي يأتيكم مباشرة من استديوهات شبكة قنوات المجد الفضائية بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. أرحب في بدايتها بضيفها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، الأستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء، فأهلا ومرحبا فضيلة الشيخ.
حياك الله دكتور عبد الله، وحيا الله المشاهدين والمشاهدات.
الله يحييك ويسلمك.
حياك الله.
كما أرحب بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، وأسعد بكم وبأسئلتكم واستفساراتكم على البيانات التي تظهر أمامكم تباعا. أكرر الترحيب بك شيخ عبد الله.
حياك الله دكتور، الله يحييك.
في لقائنا السابق كنا تحدثنا عن مجموعة من الأسباب التي تجعل أو توصل الزوجين إلى شيء من الخلاف والمشاكل. تكلمنا عن قضية الزوجين أن من ناحية أنهم أتوا من بيئتين مختلفتين، من ناحية الطبيعة، اختلاف الطبيعة بين الزوج والرجل والمرأة. هناك مجموعة من الإشكاليات تقع عند بعض الأزواج، لا من ناحية الزوج ذاته وكذلك أهل الزوجة، وهو الإرهاق، إرهاق الزوج وأهل الزوجة ببعض المصاريف للزواج، بل قد يقال أنها طقوس ومراسم للزواج. فمن مناسبة لعقد النكاح كما ما تسمى بالملكة إلى أن تكون ما خرجت لنا بالشبكة، ثم خرجنا بعدها بقضية ليلة الزواج، وبعدها بعد يسافر، ثم إذا رجع هناك ما يسمى بعزيمة بعد السفر، وبعدها مناسبة أخرى للزوجة وما تسمى عند البعض الزوارة. معنى مصاريف شيء مهول على الزوج، وليس كل الناس بمستوى واحد من القدرات. التوجيه في مثل هذا الحال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المشكلة يا شيخ عبد الله هو أن كثيرا من الناس يتحدثون عن هذه المشكلة، لكن مشكلتنا من يعلق الجرس. فتجد أن الفقيه والمحدث والخطيب والمسؤول والوجيه والحكيم كلهم يتذمر من هذا الأمر، لكن بالمقابل لا تجد أحدا يستطيع أن يعلق الجرس ويتحمل تضحية قراره، ويتحمل تضحية مبادئه، ويتحمل تضحية الأوامر الشرعية والآداب الشرعية التي أناط الشارع بها سلوكيات الأسرة. هذه مشكلة كبيرة جدا جدا. نحن لو تحدثنا عن التوجيه أو غير ذلك، كل يتحدث يقول من يعلق الجرس، من يصنع هذا؟ المشكلة كل الناس يسوون، كل أهلك يفعلون، كل أقاربك يفعلون. لن نكون نكرة، لن نكون أقل الناس، لن نكون أضعف الناس، لن نكون أزدر الناس. هذه الأشياء هي التي تجعل الناس يعيشون في الأخطاء المجتمعية التي يعني يمارسونها. ولأجل هذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن كثيرا من الأشياء أحيانا لا يغيرها إلا التعلق بالله سبحانه وتعالى، النظر فيما عند الله سبحانه وتعالى. الثاني النظر في العاقبة. بعض الناس أحيانا توجهه وتبين له، لكن إذا بينت له العاقبة ربما يقبل أكثر مما يقبل غيره ويقبل غير ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد: إن من بركة المرأة يسر مؤونتها، يسر مؤونتها. وهذا عام في المهار، عام في طلباتها، عام في أمورها. ولهذا تجد بعض النساء فيهن بركة، مجرد أن تدخل على زوجها تجد البركة في الأسرة ظاهرة. يبارك الله له في ماله، يبارك الله في خراجه، يبارك الله في ضيعته يعني في وظيفته. تجد أن المرأة طلباتها قليلة، تجد أن العطاء الذي يعطيه الزوج زوجته يبقى كثيرا، تجد أن الطعام الذي يدخل الزوجة يبقى كثيرا. كل هذا سببه البركة، ولهذا ينبغي أن ننشد البركة، نسأل الله سبحانه وتعالى بالبركة، لأن البركة إذا وجدت في البيت فهذا أوان الخير واليمن والمسرات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه حينما أعطاه جرابا فيه طعام، قال يا أبا هريرة خذ هذا ولا تحصه، خذ هذا ولا تحصي. قال فبقي عند أبي هريرة سنين وهو يأكل حتى توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يأكل من هذا الطعام،
من البركة،
من البركة. قال فلما أردت أن أكيله انتهى
الله.
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ولا توعي فيوعي الله عليك، يعني لا توكي، لا تحرصي على يعني دائما ما عندنا شيء عندنا كذا، هذه الأشياء هي التي تجعل الإنسان لا يبارك الله سبحانه وتعالى فيه. ولهذا أنا أناشد نفسي وأناشد إخواني وخواتي أن الإنسان يسأل الله دائما البركة، البركة إذا حلت فإنها خير عظيم، بركة في المال، بركة في الأولاد، بركة في المسكن، بركة في المركب، بركة في الزوجة، بركة في الزوج، بركة في الأولاد، بركة في المال، هذه بركة عظيمة. بعض الإخوة عنده وظيفة يقول عندي راتب قد يكفي لي 10، لكن نهاية الشهر لا يبقى شيئا، ما السبب؟ هو أنه لم تحل له البركة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن الواجب على الإنسان أن ينشد البركة في كل شيء، حتى في طعامه، حتى في طعامه، حتى وأن تدخل البيت تنشد البركة، لأنك إذا سميت امتلع الشيطان أن يدخل فيأكل معك، لأن الشيطان إذا أكل مع الإنسان في مأكله ومشربه زالت البركة. ولهذا ينبغي الإنسان أن يسأل الله سبحانه وتعالى إذا دخل بيته أن يذكر دعاء دخول المنزل، كذلك إذا أراد أن يأكل أن يذكر الدعاء البسملة، فإذا ذكر الله قال الشيطان لم تدرك المبيت ولا الطعام، فهذا كله سبب من أسباب البركة. إذا أتى الرجل أهله، لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، هذا سبب من أسباب البركة. فإن بعض الناس أحيانا ينظر إلى أن القضية فقط قضية فإنه إن يبارك له ولد، ليس هذا جزء من البركة، جزء من البركة، لكن البركة هو البسملة ليست بالأمر الهين. ولهذا جاء في الحديث وأن كان في سند ضعف في مسألة بسم الله والحمد لله فيها من البركة، كما روى ذلك أبو داود وغيره، كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أجدم أو فهو أخطأ، وإن كان في سنده ضعف الصواب أنه مرسل، لكن هذا يعطيك انطباع على أن أهم شيء في الإنسان أن يكون فيه البركة. أيضا انظر الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جاء الأنصاري، فلما قال يا رسول إني تزوجت امرأة من الأنصار، قال على كم تزوجتها؟ قال تزوجت على 4 أواق، قال كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن أسى أن نبعثك في بعث فتصيب منه. وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي أن ينشد البركة. نحن لا نقول أن الإنسان يكون مقترا على أولاده، شحيحا على أولاده، بعض الناس فيه مرض البخل، فيه مرض الشح، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيني ويقي المسلمين من ذلك. وأذكر أن عبد الرحمن بن عوف كان يطوف فيكثر من يقول اللهم قيني شح نفسي، فقال له سائل ما أكثر ما أسمعك تقول اللهم قيني شح نفسي، قال إن العبد إذا وقي شح نفسه أمنه الله من البخل ومن الحسد ومن ورزق صفاء القلب، وكما قال وهذه الأشياء الثلاثة كل أسباب الحسد، فأنت تجد أسباب الشح، فتجد أن الرجل إذا طالب أولاده بواجباتهم المدرسية تجد أنه يرفع صوته، وأنتم لماذا هذه الطلبات؟ لماذا؟ لأنه فيه شح، ولهذا يسأل ربه البركة. كذلك الزوجة، الزوجة يجب حينما تأخذ من زوجها المال لتصلح بها بيتها أو لتشتري طعاما أن تسأل الله سبحانه وتعالى البركة. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا ينبغي للزوجة أن تكثر من طلبات الزوج. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاء نساءه كما في الصحيحين وسألناه النفقة، أكثرنا من سؤال النفقة، هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه حتى انتشر عند الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه. قال عمر فلما بلغني ذلك أقلت على رغم حنف حفصة وعائشة، قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو عند نسائه، قال فاستأذنت فأذن لي، قال فغرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا هو واجم ساكت، فقلت لأضحكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة، بنت خارجة من هي؟ زوجة عمر. لو رأيت بنت خارجة حينما سألتني النفقة قمت إليها فوجأت عنقها، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هن حولي كما ترى يسألنني النفقة. فقام عمر رضي الله عنه على حفصة يجع عنقها، وقام أبو بكر رضي الله عنه على عائشة رضي الله عنه يجع عنقها، ويقول كل واحد منهم: تسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده، وقلنا والله ما نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. فلما انتهت هذا المجلس أتى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة فقال: يا عائشة، إني أريد أن تستشيري أبويك ولا تعجلي فيه. فاستشارها أن تختار رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن تذهب إلى أهلها، فقالت: بل أختار الله ورسوله، وإني أرى يا رسول ألا تستشير نسائك في هذا. يعني عائشة انظر من حسن نيتها، قالت: كل نسائك لا يريدنا ما سألتني فيه. فالواجب فالمقصود من هذا أنه ينبغي للزوج وينبغي للزوجة أن لا يكون هم كل واحد منهم كيف يكسب الآخر بماله. يعني الزوج كيف يرهق زوجته في الطبخ وما أدراك ما الطبخ، الزوجة ترهق زوجها في الطلبات، كل عرض أزياء جديدة تجد أنها تزن على زوجها: أنا أتمنى هذا الأمر، زميلتي حصلت على هذا، أتمنى لو أحصل عليه، أنا الله المستعان ليس عندي هذا الأمر. فهذا الكلام
التذمر الذي على التذمر
هذا نعم. الكلام التذمر يجعل الرجل يتذمر وربما شق عليه الدخول إلى المنزل. ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نوع من كفران العشير. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للنساء كما في الصحيحين، قال: يا معشر النساء، تصدقن فإني رأيتكن أكثر حطأ أكثر أهل النار. فقامت امرأة فقالت: يا رسول الله، لما نحن أكثر أهل النار؟ قال: تكفرن العشير وتكثرن اللعن. وما تكفرن العشير يعني أنك قال لو بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال: لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. هذا صورة من صور كفران العشير. ومن صور كفران العشير هو أنها تطالبه بأشياء كثيرة وتقول: أنا مثلي مثل غيري، أنا لن أكون أقل من غيري. هذه الكلمات أحيانا تجعل الزوج يتذمر وربما شق ذلك عليه. والواجب أن تكون البيت هو المسكن، هو الروح. نساءكم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا إيش لتسكنوا إليها. هذا السكن هو سكن الراحة، سكن الطمأنينة، سكن اللي يجعل الزوج فيه يرتاح. إذا دخل البيت وكلما دخل البيت وإذا لست طلبات من الزوج، فإن هذا سبب لإرهاقه وسبب لتذمره من دخوله المنزل، ولربما بحث عن مسكن آخر يقضي فيه يسكن إليه ويقضي فيه شطر نهاره وأول ليلة.
أحسن الله لك شيخ عبد الله. نسألك في أول اتصال معنا الأخت نورة من الرياض.
ألو، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
لو سمحت ممكن أكلم الشيخ؟ لو سمحت أنا عندي 3 أسئلة. السؤال الأول: حكم يعني أني أشغل مثلا الطق بأي مناسبة، يعني مو شرط أنه تكون مناسبة تخرج مناسبة زواج. السؤال الثاني: حكم عبات التخرج مع القبعة. السؤال الثالث اللي هو أبغى أسأل عن حكم العرضات في زواجات الرجال والطق، يعني يكون فيه برميل وفيها الدف، يعني
حكم
العرضات للرجال.
وشكرا يا شيخ.
شكرا للأخت نورة. إذن يا شيخ، معنى الإشكالية اللي ذكرناها في البداية، معنى كأنك أشرت إلى أن عدم وجود قدوات ليمتثلونها الناس فيحتذون هذا فيتجهون للتغيير.
نعم.
معنى إشكالية المراسيم هذه الزواج، لو كان هناك مجموعة أو فئة استطاعوا أن ينبروا لهذا العمل ويكون هم قدوة للآخرين، أظن هو جزء كبير في التغيير.
أنا أقول من التغيير أن يكون الرجل يقول لابنته: يا بنية، هذه الطقوس، هذه المراسيم التي تكلف الزوج، أنا مستعد أن أعطيك مبلغ من المال. يعطيها مبلغ على ما يستطيع، 10، 20، 30، 40، 50، هذه هدية لك، لكن اتركي هذا الطقوس. كأنه بينه وبينه هذا الأمر ربما ينجح في هذا الأمر. الناس لا يعرفون هذا العطاء الذي أعطي الزوج الذي أعطى الزوج ابنته، لكن ما الذي يرونه؟ يرون أن هذا الرجل المشهور، هذا الرجل الوجيه، لم يوجد هذه الطقوس، لا يعرفون إلا هذا. هذا يكون عمل ناجح جدا.
هل يبرز؟ هل معنى هل يبرز أن هذا الأمر بدون قضية العطية؟ هل يبرز أن حتى الناس؟
نعم، أتمنى هذا.
تقتدي بعضهم بعض.
تذكر يا شيخ، كانت الزواجات أول في القصور.
نعم.
ثم تركت القصور إلى صارت في استراحات، أليس كذلك؟ ثم رجع الناس إلى
فنادق.
إلى فنادق. نعم. طيب هذه يدل على ماذا؟ يدل على بعض الناس يحب الظهور، وهذا مشكلة كبيرة جدا جدا. ولهذا ينبغي أن يكون القدوات يطبقون هذا الأمر في واقعهم، يتحملون هذا الأمر. لماذا؟ لأن الناس طبيعتهم يحبون أن يقتدوا بالمشهور، بالوجيه، بالتاجر، بالذي حباه الله سبحانه وتعالى شيئا من المال. وأعرف أن بعض الناس في زواجاته هو على قدر حاله، لكن تجده يستسلف ويذهب يأخذ تمويلا، عنده مدرسة يأخذ منها شيئا، يقول هذا النجاح الزواج نجاح للأسرة كلها، الأخ الابن يأخذ منه شيئا من المال، فربما كلف هذا الزواج أكثر من 500,000 ريال. بأي حق يا أخي؟ بأي حق؟ هذا إرهاق كبير. وأين البركة؟ تخيل معي لو أن الزوج تحمل أكثر من طاقته، ليست المسألة منتهي على راتب يقتطع منه ثم الباقي يستطيع أن يعيش به مع زوجته، لكن المشكلة أن ديون متراكمة. تخيل معي لو أن أي قضية صار خلاف بينه وبين الزوجة، يقول أنا إيش متحمل هذه الزوجة؟ أصلا مرهقتني بالمال، أنا ليش متحمل؟ فتجد أن غضبه يزداد. لماذا؟ لأنه يرى أن هذه الزوجة دخلت عليه بالكلفة، دخلت عليه بالمشقة، دخلت عليه بالإرهاق. هذه نقطة كبيرة جدا جدا ينبغي أن نلاحظها كثيرا. ولهذا تجد أن بعض البنات أحيانا في أول الزواج تقول إني أنا إيش خلينا أتزوج واحد انتو على قده. هذا يوجد الآن.
ما السبب؟ ينتشر هذا.
لماذا؟ لأن أصبحت القضية ليست كبناء كيان أسري ينجح في خدمة المجتمع وخدمة الدين، في إخراج فلذات أكباد يخدمون الدين ويخدمون الوطن ويخدمون دينهم وينافحون لأجل ذلك ويمارسون العمل في المؤسسات المدنية. لا، ليس هذا الهم. الهم أني أنا، أهم شيء أني أنا كيف أرتاح، أهم شيء أني أنا كيف أنعم، أهم شيء أني أنا كيف أحصل على الدنيا وما أدراك من الدنيا. والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن كثرة الدنيا أحيانا مضرة للإنسان، مضرة حتى في تفكيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو من جعل الآخرة همه جمع الله شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن جعل الدنيا همه شتت الله شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب عليه وجعل الله فقره بين عينيه. هذا يدل على خطورة هذا الأمر. نقطة ثانية وهي مهمة جدا، يعني لا أنا أريد أن أستأثر بمسألة الإرهاق المالي. أيضا أحيانا من سبب المشاكل الأولاد. المرأة طبيعتها أحيانا تكون قد تعودت على الحنان الذي تجده من والديها، أو احنا نسميها الدلال، فتريده أن يمارس مع أولادها. الرجل بطبيعته حازم ويريد أن يكون أولاده حازمون مثله، فتكون هناك مشاكل. فبمجرد أن يوجه الأب أولاده تجد أن الأم تتدخل، تبين وجهة نظرها. ينبغي للمرأة أن تكون حصيفة. إذا كان عندها وجهة نظر، إذا جلست هي وزوجها في الغرفة، إذا جلست وزوجها في مكان خاص، تعالج هذه القضية. أتمنى أنك لو قلت كذا وكذا
تطرح الموضوع
بأسلوب هادي. لماذا لا يكون هذا يعني ديدا الأسرة في كثير من المحاورات؟ لكن ما المشكلة؟ المشكلة أحيانا حينما نسمع أو نطالب أن تكون هناك جلسة حواري بين الزوج وبين زوجته، طريقة الممارسة الحوارية أحيانا تستفز الزوجة أو تستفز الزوج. أنت قلت وأنت قلت، يعني المسألة ليست مسألة
تحقيق
أو محاكمة. ما رأيك؟ أنا ودي استفيد منك. لو أننا كذا، ما هذا
أسلوب الحوار؟
أسلوب الحوار اللي يخلي الإنسان يشتاق إلى حديثك. يعني انظر قول عطاء بن أبي رباح، يقول: إن الرجل ليحدثني الحديث وأريه أني أشتاق لحديثه وقد علمته قبل أن يولد.
واك.
يعني
أنا
نعم الآن يا شيخ عبد الله، لو أنك تحدثني حديث وأنا أعرف الحديث. قلت نعم نعم بهالأسلوب هذا نعم أعرفه. تجد أنك تتضايق ولا تكمل قصتك. لكن إذا بدأت بحديثك وأشعرتك أني مستغرب من هذا الحديث ونهاية هذا الخبر ونهاية هذه القصة ما مآلها، تجد أنك تشتاق وربما صنعت شيئا من حديثك لتشوقني أكثر وأكثر. هذا هو الذي ينبغي أن يكون بين الزوجين. الرسول صلى الله عليه وسلم انظر حينما أراد أن يعالج قضية في أسرته مع عائشة، فلما دخل عليها وجدها جذلانة يعني فرحانة، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عائشة أما إني أعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت عني غضبان. فضحكت عائشة تظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يعرف. قالت كيف تعرف بأبي أنت يا رسول الله؟ قال أما إنك إذا كنت عني راضية قلت لا ورب محمد، وإذا كنت عني غضبة قلت لا ورب إبراهيم. قالت والذي نفسي بيدي والذي بعثك بالحق لا أهجر إلا اسمك ولن أهجره بعد اليوم. الآن عالج الرسول صلى الله عليه وسلم القضية، عالج متى؟ في وقت هدوء.
انظر أسلوب الحوار حتى استطاع أن يقنعها.
انظر حينما دخلت أم سلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول إن نساءك يشتكين أنك مع عائشة، يا رسول إن نساءك يشتكين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسكت ما يجاوب يسكت. لما أكثرت أم سلمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة عائشة قال يا أم سلمة دعيني فوالذي نفسي بيده ما جاءني جبريل في لحاف امرأة قط ما جاءني إلا عند عائشة. يبين فضل عائشة عليه، يعني الآن عندما أكثرت أم سلمة حديث على عائشة أراد أن يبين فضل عائشة. انظر إلى فاطمة رضي الله عنها كما في الصحيحين حينما اجتمع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يقولن لفاطمة اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقولي له إن أزواجك يناشدنك العدل في بنت أبي قحافة. كلام خطير، يعني الرسول لا يعدل بأبي أمي عليه الصلاة والسلام وهو أمين من في السماء وأمين من في الأرض، لكن هذا هي الغيرة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم عالج هذا القضية بحكمة. لما دخلت فاطمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول عائشة وأنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مرط واحد، حتى دنت فاطمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إن رأسها عن رجلها قريبا من خد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تحركت عائشة ولا تحرك رسول الله، كلهم في سرير واحد. فقال ما شأنك يا بنية؟ قالت إن أزواجك اجتمعنا يناشد لك العدل في بنت أبي قحافة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بنية أو تحبين ما أحب؟ يعني حاور جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحوار اختلف، يعني نقل الحوار إلى شيء آخر. قال يا ابن أو تحبين ما أحب؟ قالت نعم. قال فأحبي هذا، تقول عائشة فأشار إلي. فخرجت فاطمة رضي الله عنها فقلنا لها ما قال لك رسول الله؟ قالت والله لا أحدثه عن عائشة أبدا. فقلنا لها ما صنعت شيئا. الشاهد من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم مارس هذه القضية بحكمة بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام، ولم يجعل وقت الغضب هو الواقع الذي فيما يضمره الزوجة أو فيما تضمره الزوجة. ولهذا تجد أن وقت النقاش الحاد تجد أن الرجل ربما يلقي كلمة أو المرأة تلقي كلمة، فتجد أن الزوج يمسك هذه الكلمة وكل نقاش تجده أنت قلتي أنت
ويرجع.
ينبغي أن نعرف أن وقت الغضب الشيطان حاضر والإنسان قد لا يتمالك ولا يملك نفسه، فتأتي الطبيعة فتذهب السكرة فتذهب الفكرة وتبقى السكرة.
شيخ لعلنا نجيب بعض الأسئلة ثم نعود لموضوعنا. ذكرت الأخت نورة من الرياض قضية حكم لبس العبات التخرج بالقبعة وبخلافها.
نعم، الذي يظهر والله أعلم أن لبس العباءة التي تكون بين النساء فلا حرج في ذلك، لبس عباءة التخرج لا حرج في ذلك ولو كانت على الكتف، لأن المقصود هو نوع من الشعار وليس هذا من خصوصيات الكفار، ولو كانت من قد جاء بها. وثمة فرق بين أن تكون شعارا لهم أو أن تكون قد جاءت من عندهم، فالشارع لم يجعل الحظر فيما جاء من عندهم، إنما الحظر أن يكون شعارا. ولهذا لبس النبي صلى الله عليه وسلم بردة نجرانية وكان أهل نجران أهل كفر، ولبس بردة شامية وكان أهل الشام في زمنه أهل كفر، فلم يكن القصد هو أن يكون المنشأ، العبرة بأن يكون الاختصاص. والعباءة هذه أصبحت اليوم ليست مختصة بغير أهل الإسلام، إنما كانت في 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 أهل الإسلام وفي غيرهم. أما مسألة القبعة، القبعة هذه فهذه الأولى تركها لأجل أنها شعار لجهة معينة، لكن الذي يظهر لي أن تركها أولى لكن ليست بحرام، والله أعلم.
حكم العرضات،
أما العرضات للرجال الراجح والله أعلم هو قول عامة أهل العلم أن ذلك محرم، وذلك لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا ضرب الدف بين يديه. وأما ما جاء في الحديث ابن بريدة عن أبيه أن رجلا قال يا رسول إني نذرت إن ردك الله علي سالما أن أضرب بين يديك بالغربال، قال أوف بنذرك، هذا صحيح أنه امرأة، وأن زيادة رجل أخطأ فيها رجل يقاله علي ابن الحسين بن واقد عن أبيه، فأخطأ علي في هذا، والصحيح أنه امرأة كما ذكر ذلك الإمام أحمد وأبو حاتم والدارقطني وغيرهم.
نعم،
وعلى هذا فالعرضة غنى
لا يجوز
ولا يجوز.
نستأذنك شيخ بفاصل قصير. مشاهدينا الكرام، نستكمل معكم هذه الحلقة بعد هذا الفاصل، فانتظرونا.
هذا البرنامج برعاية مركز آسيا للاستشارات التربوية والتعليمية. مركز باحثات، أنت وبيدك القرار.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل. شيخ، الأخت نورة سألتكم كذلك حكم سماع الدف للمرأة لوحدها.
أما الدف فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أنه أو أقرر أبا بكر رضي الله عنه أنه مزمار، ولهذا في الصحيحين لما دخل أبو بكر رضي الله عنه وجد المرأتين تدففان بالدف، قال مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإنه يوم عيد، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر على أنه مزمار، وقبين له أن ذلك جائز إذا كان يوم عيد للنساء. وعلى هذا فالذي يظهر والله أعلم أن الطق هو نوع من المزامير، لكن يجوز للنساء في كل اجتماع مشروع أو مباح، فإذا اجتمعنا لاجتماع مشروع مثل وقت الختان أو وقت العيد أو وقت المناسبات الزواج فهذا جائز، أما المرأة وحدها نفسها فهذا لا ينبغي لها أن تسمع الدف ولو إذا كانت وحدها، إلا إذا كانت في اجتماع مشروع أو مباح والله أعلم.
نعود إلى حديثنا السابق. الشيخ، ما هي الوصايا لاحتواء مثل هذه المشاكل وعدم اتساعها؟ ألا يمكن من يكون من الوصايا أن تحصر المشكلة في بيت الزوجية وعدم خروجها؟
صحيح، هذه من أهم الأشياء. الفقهاء رحمهم الله يقولون ويستحب أن يتزوج امرأة بلا أم والسبب في هذا ليس من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة، وإنما ذكره بعض متأخر الحنابلة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن المشاكل موجودة قديمة جدا جدا. ولأجل هذا، لأن المرأة ينبغي لها ألا تجعل مشاكلها مع زوجها أو مشاكلها مع أهل زوجها مناطة أو يعني تعرفها أمها، لأن الأم أحيانا تكون عاطفتها أكثر من حكمتها وعقلها، فلهذا تجد أنها تأمر وتحض وتحث ابنتها على القضايا التي تخدمها وهي وحدها. ولهذا تجد أن كثيرا من أمهات أحيانا عندها من العقل ما ليس عند غيره، لكن إذا جاءت المشكلة مع ابنتها تجد أن يذهب العقل، ولهذا تجد
العاطفة أنا القرب والعاطفة.
نعم جدا، صحيح، لا أثر جدا. يعني الآن أحيانا لو نظرت، يعني انظر مطالبة الأم ابنها بأن تكون زوجته بأشياء. هذه المطالبة تجد أنها لا تراها مع ابنتها. هذا طبيعي جدا. لماذا؟ لأن المرأة الأم قلبها ليس مثل قلب غيرها. يعني الأم فيها يعني من الرأفة وفيها من الحنان وفيها من العطف ما ليس عند غيره، لا أب ولا بنت ولا شيء. ولهذا تجد البنت أنها لا تحن إلى أمها إلا في حال ذهاب زوجها، لكن الأم تحن إلى بنتها حتى ولو كانت في أحلك الظروف. هذا دل على ماذا؟ على أن قلب الأم ليس بالأمر السهل. ولهذا ينبغي أن نعلم فضل الأم على سائر الناس. قال يا رسول من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك. وهذا يدل على أن بر الأم أمره عظيم. ومهما فعلت ومهما صنعت ومهما بذلت ومهما دفعت فإن حق أمك عليك أعظم بكثير جدا جدا. فلهذا لا تستكثر، لا تستكثر أن تضحك أمك، لا تستكثر أن تغمز رجليها، لا تستكثر أن تدخل السرور عليها، لا تستكثر أن تجعلها تملك القرار في بيتك، لا تستكثر أن تعطيها حتى تضحك، لأن أمك إذا ضحكت فإن ذلك دلال على خيرك وبركتك. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه حينما سأله رجل عن أمه قال عندك أم؟ قال نعم. قال والذي نفسي بيده لا تطعمها الطعام أو تلين لها الكلام إلا دخلت الجنة. وهذا يدل على أن الإنسان يجب عليه أن يعرف فضل الأم. أنا أعرف هذا الأمر، لكن بالمقابل حنان الأم، عاطفة الأم تجعل يعني توجيهها لابنتها مقدم فيها العطف والحنان على الواجب على البنت، الواجب على البنت، لأن حق الزوج على البنت حقه عظيم.
لكن إن سمحت الشيخ عبد الله لعلنا نأخذ هذا الحق بعد هذا الاتصال من أم سعود من الرياض. أم سعود
ألو
تفضل يا أم سعود.
لو سمحت أخو ألو
نعم
تفضل.
عندي سؤال، عندي في أخوي متوفي الله يرحمه، وعندي موجود أسلحة
أي
وانا اولاده موجودين بس يعني في سن مراهقة ما اقدر اني اعطيهم السلاح، ايش الحكم؟
طيب في سؤال اخر مسعود؟
لا سؤال الثاني فيه واحدة متزوجة وتاخذ الضمان الاجتماعي.
طيب
حلال ام حرام؟
هي مستحقة غير مستحقة؟
اي هي مستحقة بس متزوجة وتاخذ الضمان.
طيب
يعني ما أخبرت أنها متزوجة؟
لا ما أخبرت، وهي تأخذ هي عند زوج وتأخذ ضمان اجتماعي.
طيب تسمعي الجواب إن شاء الله.
الله.
معانا كذلك أم فهد، أم فهد من الطائف. أم فهد
نعم
تفضل يا أم فهد.
السلام عليكم.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله.
لو سمحت بسأل الشيخ.
تفضلي.
بالنسبة للعطور هذه يعني بعض الأحيان مكتوب عليها 70% كحول بعضها 50%، نبغى الشيخ يفسرنا في هذا الموضوع. يعني اشتريت لي عطر يوم جيت البيت مكتوب عليها 70% كحول، هل جائز أن يستخدمه ولا مو جائز؟ العطورات هذه اللي فيها 70% و30% و50% كحول جائز أن نستخدمها ولا لا؟
طيب
السؤال الثاني أختي الله يجزاك خير راحت بعد رمضان عمرة هي وعيالها وولدها أخذ لها عربية وصحن طوف ولدها رحمة خواته وهي الحالة مع العربية. يوم أخذت نص الشوط قال لها اللي دفها يا خالة كبري خلصنا الشوط الأول، هل هذا جائز؟ هل هذا صحيح؟
ما فهمت أنا.
أم فهد تعيدين السؤال مرة ثانية وترفعين الصوت.
أقول أختي راحت عمرة بعد رمضان هي وعيالها
أيوة
وولدها أخذ لها عربية وروح بها راعي العربية في الدور الثاني في الصحن التوسعة يطوف بها
أيوة
يوم منها أخذت نص الشوط قال لها يا خالة كبري خلصنا الشوط الأول دخلنا الشوط الثاني، هل هذا الكلام صحيح؟
طيب
ولا لازم أنها تأخذ الدورة كلها كاملة بتعتبر شوط؟
هذه في الطواف ولا في الطواف؟
لا في الطواف التوسعة.
طيب
لكن أول بدايتها ابتدأت من الحجر لكن لم تكبر أليس كذلك؟
إلا كبرت، هي كبرت من بدايتها عند الحجر كبرت، يوم أخذ النص نص الصحن قالها يا خالة خلاص خلصنا الشوط الأول، ابدي الشوط الثاني، وهي باقي ما وصلت أنها تنتهي عند الحجر.
من باب التلاعب تقصدين؟
أيوة.
طيب في سؤال آخر أم فهد؟
إيه الله يجزاك خير. بالنسبة للناس الحين تجهوا للجوالات والآيبادات عشان القرآن وهجر المصحف، نبغى تفسير في هذا الموضوع، الله يجزاك خير.
أبشري أبشري إن شاء الله،
جزاكم الله خير.
شكرا لجميع المتصلين. طيب شيخ، ذكرت قضية العاطفة الأم، والأم قد معنى تميل لبنتها بحكم العاطفة.
هو المقصود من هذا الذي حدانا إلى أن نتحدث عن هذا، أنه ينبغي للزوجة ألا تعطي مشاكلها لأمها. لأن الأم أحيانا تنظر أو تطالب ابنتها أو توجه ابنتها بسبب العاطفة ليس بسبب الرشد والعقل، ولأجل هذا ينبغي أن تكون المرأة حصيفة، وأن تكون مشاكلها بينها وبين زوجها لا يمكن أن تخرج إلى خارج المنزل، وهذا أمر ينبغي أن لا يكون بالأمر السهل، وأن يكون في بال المرأة متى ما أرادت أن تتزوج أو أن تدخل العشة الزوجية. فكل المشاكل التي سببها الطلاق أو كل المشاكل التي يكون سببها الخلاف بين الأسرتين هي سببها هو أن المرأة قد تنقل هذا الكلام لغير زوجها. وكذلك بالمقابل، بعض الأزواج يعني ما عنده الحصافة والعقل والحكمة، فتجد أن كل قضية يذهب إلى أمه ويخبر أمه بهذه الأشياء، حتى إن مجرد بعض القضايا الخاصة البسيطة الخاصة التي بين الزوج وبين زوجته تجد أن الأم عندها خبر وعندها معرفة في كثير من قضايا، وهذا حقيقة ضعف في بشخصية الزوج. وأحيانا تكون الزوجة قد الأم قد تعودت بقوة شخصيتها إلى أن تطالب ابنائها في كثير من الأشياء، فينشأ الابن على هذه على هذا النمط، ويصعب عليه أن يتخلص من هذا الأمر. وربما لو لم يخبر أمه لا عاتبته الأم، تقول انظر إلى أخيك يفعل كذا وكذا وأنت لا تفعل، وربما يؤدي هذا إلى أنه ينصاع إلى مثل هذه الأشياء. فينبغي له أن يجلس مع أخيه ويوجهه أننا ينبغي لنا ألا نذكر هذا إلى الأم، لأن هذا ضرره كبير ولا شك.
وللأسف أنا مثل هذه التصرفات تكبر المشكلة، لا تحل
بلا
شك. بل إذا خرجت من بيت الزوجية
أنا دائما أقول
أن تسيطر على المشكلة خلاص انفلتت والناس تسمعت بها.
أنا دائما أقول الزمن كفيل في حل كثير من القضايا. أنا مشكلتنا أن أحيانا لجاء الحوار لابد أن تخرج كل ما في قلبك وأن تخرج الزوجة ما كل ما في قلبها، هذا خطأ. يجب أن نعرف أن هناك حلول، هناك قضايا أو مشاكل لا يحلها، لا تحل، لكن يجب أن تقبلني على علاتي وأن أقبلك على علاتك، هذا يجب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا فقد رضي منها رخوق آخر. لما معنى كره؟ يعني لا يمكن أن يغيرها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فإن ذهبت تقيمه كسرته وكسرها طلاقه. يعني لا يمكن أن تغير طبع المرأة، يعني يجب أن تقبل وأن تتكيف مع طبيعة المرأة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين القلوب وأن يصلح الحالة والمآل.
اللهم آمين. معنا أبو عبد الملك من تبوك. أبو عبد الملك السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أحبكم في الله يا شيخ.
يلا تحبك بحبني فيه.
الشيخ عندي سؤالين الله يجزاك خير.
تفضل.
السؤال الأول شيخ، أنا كنت مسافر وصليت المغرب، وجاءت جماعة صلي المغرب وأنا صليت المغرب، وجمعت معهم العشاء وصليت ما انفصلت مع صليت مع الإمام الثلاث ركعات وأكملت الرابعة، يعني جمعت العشاء أربع ركعات معه.
نعم.
واضح السؤال الشيخ؟
واضح جدا.
السؤال الثاني الشيخ، أنا في أحد المناسبات سمعت رجل يثني على رجل في قصيدة، ومن ضمن أبيات القصيدة يقول له يا نبي المكارم والأخلاق.
حاول بالله.
ما أدري إيش حكم القول هذا.
حاول بالله. قولوا بيض.
طيب الله المستعان. شكرا لأبو عبد الملك. معنا كذلك الأخت شهد من الرياض. الأخت شهد
هلا،
تفضل يا شهد.
عندي سؤال.
تفضل. السؤال الأول
شيخ، ما حكم صور العرض يعني اللي تجي في الواتساب وكذا، يعني أحطها تكون صور بنات بس صغار يعني قبل ما قبل البلوغ يعني.
طيب
والسؤال الثاني، ما حكم الصور مثلا تيشيرت لولا او كوب او اي شيء بس يكون فيه صور عين كذا وفم كذا بس بدون روح يعني؟
صور فيها تيشيرت، لابسين تيشيرت
مثلا بلوزة او شيء كذا او لبس او اي شيء يكون فيه مثلا عين كذا وفم بس بدون روح يعني.
طيب
بس
شكرا للجميع الأخوة والأخوات. طيب عطونا حمود. حمود أخونا حمود من الرياض.
نعم
تفضل يا أستاذ حمود.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمعت عندي سؤال الله يعطيك العافية.
تفضل.
أنا ودي أخذ عمرة من الرياض الجدة، مثلا أمشي يوم الخميس أبعتمر، أبيك في جدة وأخلي عمرك الجمعة أو لازم أعتمر على طول أروح مكة؟
جميل. طيب أبشر. في سؤال ثاني أخو حمود؟
وبس وسلم على الشيخ الله يعطيه العافية إن شاء الله.
الله يسلم عليك يا ربي.
إن شاء الله طيب إن شاء الله.
لك.
طيب أم عبد الرحمن، أم عبد الرحمن من القصيم. أم عبد الرحمن.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
الله يجزاك خير بس على الشيخ.
تفضل.
كان هالحين صار عندنا هالحين عرفون عند الناس لما انه ما سحاد يقولون العزب المقبرة هو المسجد، واغلب الناس قالوا لانه بدعة الصلاة على الميت والعزب المسجد الحريم. نسأل الله يجزاك خير. ماذا علينا
تقصدين عبد الرحمن ان بعض النساء يروح يصلي صلاة الميت في المساجد؟
ايه ويصلين ويعزنا يعني الموجودين بالمسجد، وقالوا الناس اغلب الناس قالوا انه بدعة.
طيب
اللي ما يروحون يروحنا ان شاء الله يجزاك خير. ان شاء الله
فيك. ابشري ابشري ان شاء الله.
الله يجزاك الله يجزاك خير.
شيخ ام سعود من الرياض ذكرت ان اخيها متوفى وعنده بعض المال من اسلحه وغيره واولاده قصر صغار.
نعم.
فالحكم في مثل هذا.
من المعلوم ان كل ما يملكه الميت اذا مات يكون ورثا لمن خلفه بعده، وعلى هذا فان هذا المال لا السلاح لا يعطى. انظر الى القيم الاب اذا كان الاب موجودا او الاخ الكبير الذي قد تولى ولايه على ابناء اخيه يبيع هذا الشيء ويكون ورثا ويقسم على ما شرعه الله سبحانه وتعالى في قسمه الميراث.
ذكرت كذلك أن أختها متزوجة وتأخذ من الضمان الاجتماعي.
لا يجوز الإنسان أن يأخذ من الضمان الاجتماعي وقد اكتفى بالزوج، ومن المعلوم أن الضمان الاجتماعي هو نوع من الزكاة كما لا يخفى، فإن مصلحة الزكاة والدخل يعني تحول كثيرا من الأموال التي تأخذها من الناس ومن الشركات إلى هذا القطاع الخاص، ولهذا فإنه لا يجوز للمرأة أن تأخذ شيئا إذا كانت خارج النظام والله أعلم.
أم فهد من الطائف سألتكم حكم بيع بعض العطور التي تحتوي على نسب من الكحول تزيد أو تنقص، قد بعضها 70% وغير ذلك، حكم استعمال مثل هذه العطور؟
لا شك أن الأطياب التي يسمونها الأطياب الفرنسية فيها مادة مثبتة من الكحول تسمى مادة السبيرتو، وهذه المادة تزيد وتنقص على حسب قوة النفوذ هذه الرائحة، وهذه مبنية على هل الكحول خمر، ومن ذهب إلى أن الخمر نجس يرى أنها من الكحول أم لا، والذي يظهر والله أعلم أنما أن الكحول ليست من أقسام الخمر، وإنما هي من أقسام السموم، حتى أن الأطباء يفرقون بين السموم وبين الخمور، ولهذا الغرب يقولون الخمر من المشروبات الروحية يجعلون هناك فرق، والمخدرات سم وإن كانت تسكر. ولأجل هذا فإن الذي يظهر والله أعلم أننا لو قلنا أن الخمر نجس، والراجح أنه ليس بنجس، لو قلنا أنه نجس فليس الكحول من الخمر، وعلى هذا فلا يظهر لي بأس باستخدام الأطياب سواء كان مادة فيها 70% أو أقل أو أكثر، لأن الراجح أن الكحول ليست من أقسام الخمر والله أعلم.
سؤالها الثاني ذكرت في قضية، وللأسف قضية معنى أن إنسان يتجرأ في بيت من بيوت الله عز وجل، بل في الحرم بيت الله عز وجل في الحرم المكي، في قضية أن أحد من كان تستخدم أو يلف العربة كان يتلاعب مع أختها، فكان يأخذ في الشوط الواحد على أنها شوطين ويوهمها أنها أكملت شوط وهو لم يكمل شوطا واحد للأسف.
على كل حال هذا لا إلحاد في الحرم، وقد قال الله تعالى ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. والإلحاد هو الميل عن طاعة الله والميل إلى معصية الله، وليس الإلحاد هو الإلحاد المعروف، هذا جزء من المعنى، وإنما المعنى المراد في هذه الآية هو الميل عن طاعة الله والميل إلى معصية الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن هذا على ذنب عظيم وعلى خطر عظيم. ومن المعلوم أن الإنسان إذا لم يكن قد طاف الشوط كاملا فإن عمرته لم تكتمل، وعلى هذا فهو ما زال قائما وما زال محرما. وعلى هذا فالمرأة التي ذهبت إلى بيتها فإن شق ذلك عليها، شق عليها الرجوع، فإن نظرت أو نظرتها، فإن كانت قد قالت في إحرامها فإن حبسني حابس فمحل حيث حبستني، فتكون في حكم لها أن تتحلل ولا يلزمها شيء. وإن كانت لم تقل ذلك،
لم تشترط،
فالذي يظهر لي والله أعلم أنه إذا شق عليها الرجوع فإنها تكون في حكم المحصر، لأن الإحصار لا يلزم أن يكون من عدو، كما في حديث حجاج بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عرج أو كسر فقد حل وعليه الحج من قابل. وهذا يدل على أن الإحصار لا يلزم منه أن يكون من عدو فقط، بل من عدو أو مرض أو شيء يصعب معه إكمال العمرة. وعلى هذا فبعض النساء خاصة خارج هذا البلد المبارك قد يصعب عليهن أن تأتي إلى المسجد الحرام مرة ثانية إلا بعد 5 سنوات، وربما أرهقها المال الكثير إذا كان ذلك حج، وأما عمرة فإنه يشق عليها مشقة غير معتادة. وعلى هذا فالذي يظهر والله أعلم أنها تكون في حكم المحصر، أما إذا كانت تستطيع فهي ما زالت محرمة، وحينئذ تذهب إلى الحرم وتكون محرمة فتعيد طوافها كاملا ثم تسعى وتقصر والله أعلم.
والله المستعان، من صعب هذه العربية، من باء بسيئتين، بسيئة الأكل المال الحرام وبسيئة تفويت على المرأة هذا
سيئة أكل المال الحرام، الثاني ضر المرأة في عمرتها، الثالث أنه عصى الله سبحانه وتعالى في ماذا؟ في الحرم. الرابع أن أكله هنا أكل بغير ما أنزل الله، يعني أكل محرم في الحرم، فجمع سوءات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شر الأشرار وكيد الفجار، وأن يقينا شح أنفسنا. وهذا كما قلت في حديثنا السابق أن الإنسان ينبغي له أن يسأل ربه أن يقيه شح نفسه.
ذكرت قضية انتشار المصحف الآن في الجوالات، والبعض قد بدأ يستغني عن قراءة المصحف الورقي، الحكم في مثل
لا شك أن قراءة المصحف، قراءة القرآن بالمصحف المعروف هذا أفضل، لأنه يمسه الإنسان على طهارة، ولأنه هذا هو المصحف الذي كان العلماء يقرؤون به والسلف يقرؤون به. وأما الموجود المصحف الموجود في الأجهزة الذكية كما يسمونها، فالذي يظهر والله أعلم أنه لا حرج أن يقرأه، وكل آية يقرأها مثلها مثل قراءة القرآن. لأننا نقول أولا إن كان من باب الثواب فإن الثواب الذي من حيث القراءة حاصلة سواء كان في المصحف أو في المصحف الذي في الأجهزة الذكية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أما من حيث الثواب على مسك المصحف وأن رؤية المصحف عبادة، فإن قراءة المصحف بالمصحف المعتاد أفضل من قراءته بالأيباد والله أعلم.
أبو عبد الملك من تبوك ذكر أنه كان في سفر وصلى المغرب ثم جاءت جماعة أخرى وصلى معها المغرب ثم أكمل بركعة رابعة.
هذه مسألة اختلاف نية المأموم عن إمامه، فذهب الجمهور إلى أنها لا تصح كما هو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة. والراجح والله أعلم أنه لا بأس باختلاف النية بين الإمام والمأموم. فعلى هذا فأخونا أبو عبد الملك الذي صلى العشاء خلف من يصلي المغرب فإن يقول صلاته صحيحة، لأن اختلاف نية لا يضر، وإنما الخلاف واختلاف الأفعال لقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تختلف عليه أي في الأفعال لقوله فإذا كبر فكبر وإذا ركع فركع وإذا سجد فسجد، فلا تختلف عليه، إذن هي في الأفعال. الثاني أنه أحسن صنعا حينما أتم الصلاة، فإن الشافعي رحمه الله الذي جوز اختلاف النيتين أوجب أن يتم الصلاة. ولهذا أنا أرى أنه ينبغي لمن صلى المسافر الذي يريد أن يصلي العشاء وصلى خلف من يصلي المغرب أن يتم الصلاة، هذا الأحوط. وذهب ابن حزم رحمه الله إلى أنه يصلي ركعتين واجبا، لأنه يرى أن صلاة القصر واجب، والراجح مذهب الشافعية. لكن لو قصر أرى أنه لا يلزم الإعادة لكنه ترك الأفضل، وهذا رأي شيخنا عبد العزيز باز. إذن الأولى أن يتم الصلاة.
لو دخل في الركعة الثانية
حتى لو كان
يكمل الأربعة.
يكمل نعم.
طيب ذكر في أنه في أحد المناسبات شخص كان يمدح ويثني على شخص، فذكر الله. عبارة أربع أن أقولها وعند عيدها الحكم في ماذا والتجرع في حديث مثل هذا؟ والعياذ بالله
الرسول صلى الله عليه وسلم وهو خير من خلق الله سبحانه وتعالى، وهو أن الله سبحانه وتعالى ما خلق خلقا أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قالت النساء وفينا رسول الله يعلم ما في غدي، قال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرنكم الشيطان. وهذا إذا كان في حق الرسول صلى الله عليه وسلم قيل له قيل لا يستجرنكم الشيطان، فما بالك بالمبالغة في مدح مخلوق قطعا أن الثناء أكثر من الواقع. وهذا مع الأسف الشديد كله إنما أريد به أن المال والحظوة من الذي قصد الخطاب له. ولهذا قال الله تعالى والشعراء اتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، يهيمون لأنه يريدون المال، نسأل الله العافية. فهذه الكلمة قبيحة جدا ويجب على الإنسان أن يتوب منها.
الشاهد من الرياض سألتكم وضع الصور لبنات الصغار في الواتساب أو بعض الوسائل.
والله أنا أحب أن البنات الصغار لا ينبغي أن يوضعن، إذا كانت تضعها في جوالها الخاص، أما أن يكون ذلك علنا أنا لا أحب ذلك، ليس حراما لكن لا ينبغي.
نعم. في سؤالها الآخر لحكم الصور ذكرت.
نعم نعم. العلماء رحمهم الله يقولون الصورة المحرمة هي صورة الوجه، كما قال ابن عباس الصورة الرأس، فإذا ذهب الرأس فلا صورة. وعلى هذا فإذا صورت المرأة أو صور الرجل جسم الإنسان من غير وجهه فلا حرج، فلو صور يدا أو رجلا أو عينا فلا حرج إن شاء الله. لكني أقول إن صورة العين في الثياب الأولى تركه، لأن بعض النساء أو بعض الناس يعتقد أن وجود صورة العين في الثوب تمنع من العين، تمنع من الحسد أو تمنع من مس العين، ولهذا ينبغي أن تترك ولا ينبغي أن توضع العين في الثياب خوفا من أن يظن فيها الظن السيء. والله من المعلوم أن هذا من الشرك الأصغر، لأن كل من جعله سببا وليس بسبب فإنه من الشرك الأصغر، والله أعلم.
حمود من الرياض ذكر أنه سيسافر من الرياض إلى جدة الخميس نعم. القادم، ويرغب أخذ العمرة الجمعة.
نعم.
فحكم بقاء في يوم
نقول لأخي حمود وعجلت إليك ربي لترضى. أولا ليس هناك دليل لا من صحيح ولا ضعيف أن العمرة في يوم الجمعة فيها فضيلة، أبدا ما فيها فضيلة يوم الجمعة، لم يرد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ورد الفضيلة إنما هي في الأشهر في أشهر الحج، وكذلك الفضيلة في رمضان، وكذلك الفضيلة في يعني شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، وهذا هو الفضيلة، وأما غير ذلك فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإننا نقول لأخ حمود خذ عمرتك يوم الخميس لأنها أفضل، لأنك تعجل إلى فعل الطاعة، والله أعلم.
السؤال الأخير وهو من أم عبد الرحمن القصيم، انتشر عند بعض النساء الذهاب لصلاة الميت والعزاء في المسجد،
لا حرج أن تذهب المرأة إلى الصلاة في المسجد مع الناس إذا كان هناك مكان مستقل للمرأة. وقد ثبت في الصحيح أن أم المؤمنين عائشة إنما مات سعد بن أبي وقاص أمر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤتى إليهن فيصلين عليه، فكره الناس ذلك لأجل أنه ما عهد أن تصلى الجنازة في المسجد، فقالت أم المؤمنين ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به، عابوا علينا أن يصلى بجنازة في المسجد وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهل بن بيضاء إلا في المسجد. وهذا يدل على أن المرأة إذا صلت على الجنازة في المسجد لا حرج إن شاء الله في ذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، وهذا يدل على أنهن كنا يصلين الجنازة ولكن نهينا أن يتبعنا هذه الجنازة. وعلى هذا فإني أقول لأم عبد الرحمن هنيئا لكن هذا القراط الذي تحصلونه لقول النبي صلى الله عليه وسلم وسلم من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبع حتى تدفن فله قيراطان، وأنتن قد نهيت المرأة أن تتبع الجنازة لما في الصحيحين من حديث أم عطية ولكنها تصلي في المسجد مع الناس لتحصل على الثواب. وقد قال ابن عمر رضي الله عنه حينما كان أبو هريرة يحدث بهذا الحديث فصدقت أم المؤمنين عائشة قول أبي هريرة فقال ابن عمر قد فرطنا في قراريط كثيرة. واليوم مع أسف شديد بعض الناس قريب من المسجد في صلاة الجنائز فتجده يخرج ولا يصلي أو لا يمكن نفسه أن يذهب إلى المسجد ليحصل على الأجر العظيم. نسأل الله أن لا يحرمنا فضله ولا خير ما عنده.
جزاك الله خير شيخ على هذا الجواب الكافي الشافي.
الله يجزاك خير.
وشكر الله لكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم على متابعتكم لبرنامجكم الأسبوعي فتاوى المرأة، حتى الملتقى الثلاثاء القادم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.